أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم في سركم وعلانيتكم وسرائكم وضرائكم، إن المتقين هم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من سكانها. عباد الله، في مثل هذا اليوم، الجمعة 15 وقيل 7 من شهر شوال، من السنة الثانية، من السنة الثالثة للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة شهيرة وغزوة من أعظم غزوات الإسلام، ليلاقي فيها أعداء الله تبارك وتعالى، معركة مليئة بالدروس والعبر. وما أحوجنا إلى أن نستلهم من سيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم كل عبرة وكل فائدة، حتى تكون لنا مشعلا وضاءا ينير لنا هذا الطريق المظلم الطويل. إنها غزوة أحد، هذه الغزوة التي تمايزت فيها الصفوف، واشتد فيها البلاء على المسلمين، واشتدت عليهم الكروب، وابتلوا فيها بلاء شديدا. ولقد كان لهذه الغزوة في تاريخ الإسلام أعظم الأثر وأبلغ الدروس والعبر، وقد تكلم القرآن الكريم عن هذه الغزوة المباركة في سورة آل عمران فيما يزيد على 50 آية، جل الله فيها صفات المنافقين ومواقفهم، وبين فيها أسباب النصر والهزيمة، وذكر فيها كل ما يجب وينبغي لمن أراد القتال في سبيل الله عز وجل، وكيف ستكون العاقبة في الدنيا والآخرة. وما أحوجنا عباد الله إلى استلهام هذه الدروس، خاصة في هذا الزمن، الزمن الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وعظم فيه البلاء على المسلمين، فأينما يممت وجهك رأيت مصابا للمسلمين في بلد من البلدان. فها هي سوريا تئن تحت جراحها، والمصاب لا يزال يستحر فيها، وجراح المسلمين هناك في كل يوم تنزف. وها هي مصر وما تعانيه من البلاء الشديد وتسلط المنافقين وأعداء الإسلام عليها. وها هي اليمن في بلاد دماج تعاني ما تعاني من تسلط الحوثيين وأذناب الرافضة. وأما بورما المنسية فالله المستعان، وإن شئت فاذهب إلى العراق أو إلى الصومال أو إلى غيرها من بلاد الإسلام. إن هذه المحن المتتالية والمصائب المتتابعة التي جثمت على صدر الأمة زمنا طويلا لن تنقشع ولن تزول إلا بالاستمساك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله غالب على أمره، وكل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وعلينا أن نتتبع سنة الله عز وجل ونأخذ بأسباب النصر، حتى لا نقع فيما نقع فيه من الذلة والهوان. ما الذي سبب غزوة أحد؟ ولماذا حصلت هذه الغزوة ونشب القتال بين الطرفين؟ ذلك يا عباد الله يرجع إلى سببين اثنين. أولهما رغبة قريش ومن بقي من ساداتها في الانتقام لما حدث لكبرائها وصناديدها في معركة بدر. حين نصر الله المسلمين وقضى على رؤوس أهل الكفر كان ذلك وقعه أليما في نفوس قريش، فكانوا يحثون أنفسهم على الأخذ بالثأر من محمد وأصحابه. وأما الأمر الثاني الذي سبب هذه الغزوة فهو إنقاذ اقتصاد قريش، حيث قد كانت قوافل قريش التجارية القادمة من بلاد الشام تتعرض للسطو وللهجوم من جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فكان ذلك موهنا لاقتصاد قريش، فرأوا أنه لا بد من القتل والحرب حتى يأخذوا بثأرهم وحتى ينتعش اقتصادهم. ولذلك قام أبو سفيان بن حرب يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع القوات من بعض قبائل العرب حتى اجتمع له قرابة 3000 و200 فارس خرج بهم، وخرج بالعبيد والنساء أيضا حتى لا يفر أصحابه ويقاتلوا دون أعراضهم وأموالهم لملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقام كعادته يستشير أصحابه، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يستبد بالرأي دونهم، إنما جمعهم ليستشيرهم في الأمر، فأشار عليه كبار الصحابة بالبقاء داخل المدينة والقتال من على السطوح وفي الشوارع، وكما يسمى بلغة العصر أن تكون الحرب حرب شوارع يشارك فيها النساء والأطفال من فوق البيوت ويقاتل فيها الرجال في السكك والطرقات، فيكون ذلك فيه هزيمة لقريش التي لن تستطيع أن تواجه المسلمين دفعة واحدة. فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرأي، ووافقه على ذلك وزيره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كما أن أيضا عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق رأس المنافقين كان يميل إلى هذا الرأي، وكان يتستر بالإسلام كما هو معلوم، إلا أن هناك فئة ليست بالقليلة من الصحابة وأكثرهم من شباب الصحابة لم يسترضهم ويستهوهم هذا الرأي، فقالوا: لما يا رسول الله؟ لا يرى عدونا أنا قد جبنا في قتاله ومواجهته؟ يا رسول الله، إن هذا اليوم هو اليوم الذي ننتظره، وطالما دعونا الله أن يلحقنا إياه فقد فاتنا قتال بدر، وكثير منهم لم يشهد بدر، لأن بدرا لم تكن ولم تحدث بسبب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم للخروج، كلا، وإنما كان لملاقاة العير، ولم يعزم على أحد في الخروج كما هو معلوم. فبقي عدد من الصحابة الذين لم يعلموا أنه سيكون هناك قتل وقتال فلم يشاركوا في بدر، فلما علموا بالقتال بعد ذلك وما أفاض الله على أهل بدر من المغفرة والرحمة ودخول الجنة تاقت نفوسهم لأن يقاتلوا أعداء الله، فقالوا: يا رسول الله، بل نريد أن نخرج إلى عدونا وسوف يرى الله منا خيرا، سنقاتل العدو. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح بين أمرين، فدخل عليه الصلاة والسلام إلى بيته فلبس لامة الحرب وظاهر بين درعين واعتم بعمامة الحرب وعلى رأسه المغفر، والصحابة رضي الله عنهم ينتظرونه في الخارج، فأصبح بعضهم يلوم بعضا وقالوا أكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج ولم يكن يريد الخروج. فتنازل الجميع رضي الله عنهم عن رأيهم، فلما خرج إليهم صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لكأنا أكرهناك على الخروج، نرضى برأيك يا رسول الله ومرنا بأمرك. فقال عليه الصلاة والسلام في كلمات حاسمة قوية تثبت حنكته وصدق ما كان يقوم به من إدارة الدولة، قال كلا، ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. هكذا هي صفات القائد الناجح، القرار الحاسم في أوقات الأزمات. إذا كانت الأمة تنتهب خيراتها وتنتهك حرماتها ويعتدى على أراضيها وتقتل شعوبها ولا يزال كثير من قادتها يراوحون في اتخاذ القرار الحاسم، فاعلم أن الأمة لن تفيق من ذلة إلا إلى ذلة هي أشد منها. إن الهروب من أرض الجهاد وساحات الوغى ليس هو من صفات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الهروب إلى المؤتمرات الفارغة التي لا تجني إلا الذلة والهوان لن تنقذ الأمة من محنتها. لم يكن هذا هديه صلى الله عليه وسلم، بل كان شجاعا عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم ولسان حاله ومقاله يقول ما هو إلا الجهاد في سبيل الله، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. خرج عليه الصلاة والسلام متوكلا على ربه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وخرج معه الصحابة وكانوا قرابة 1000 من المقاتلين، وفي أثناء الطريق وقفوا عند بستان يقال له الشوط قريب من أرض المعركة. هنا بدأ مكر المنافقين، فقام زعيمهم عبد الله بن أبي لما اقتربت ساعة الصفر وحانت ساعة المواجهة، فبدأ يثير القلاقل بين الصحابة وبعض من كان معه من المنافقين وضعاف الإيمان، فيقول لهم محمد يطيع الولدان ويعصيني، علام نقتل أنفسنا؟ يعني لماذا لم نبقى في المدينة؟ أنخرج فيقتلنا محمد؟ علام نقتل أنفسنا؟ ومرة يتحجج بغير هذا فيقول إنه لن يكون هناك قتال فلنرجع، فرجع بثلث الجيش. وهذه ساعة حرجة وموقف صعب. في أوقات الأزمات إذا حصل مثل هذا فإنه يفت في عضد المقاتلين، ثلث الجيش ينسحب، ويتعذر هذا المنافق بأعذار واهية. قال الله عز وجل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. ومع انخذال هذا المنافق ورجوعه إلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم أن النصر من عند الله عز وجل وأن هذه ما هي إلا أسباب، إن تنصروا الله ينصركم. فاستمر عليه الصلاة والسلام ولم يضعف، بل زاده الأمر قوة حتى يتمايز الصف فلا يخرج إلا المؤمنون الصادقون. وهكذا أهل النفاق في كل زمان ومكان يثيرون الشائعات ويحدثون الأراجيف، ربما يتسترون بشعارات كشعارات الديمقراطية والحرية وغيرها، لكنهم إذا لم توافق أهواءهم فإنهم ينقلبون عليها ويكفرون بها. فهذا ابن أبي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة لكنه مال إلى رأي الأكثرية وهو الرأي الآخر لبقية الصحابة، لم يرضى ابن أبي بهذا وانقلب على مبدأ الشورى الذي ربما يكون داعيا له في يوم من الأيام. وهذا ما نراه في عدد من البلاد الإسلامية اليوم، يدعون إلى الديمقراطية والحرية، فإذا فاز أهل الخير والصلاح واختارت الأمة الصالحين انقلبوا على شرعيتهم وربما قاتلوهم وأحرقوهم وفعلوا بهم الأفاعيل، فهي سنة آبائهم وأجدادهم من قبل. وهكذا النفاق لا يتغير ولا يتبدل، صفاته معلومة معروفة ذكرها الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لملاقاة قريش، ثم صف المسلمين صفوفا وقسمهم إلى 3 كتائب: كتيبة المهاجرين وكتيبة الأوس وكتيبة الخزرج. ثم انتخب صلى الله عليه وسلم 50 راميا من الصحابة الكرام وجعلهم على جبل يقال له جبل عينين، سمي فيما بعد بجبل الرماة، وكان مقابل جبل أحد. هذا الجبل كان ثغرة يجب أن تسد، فجعل عليه 50 من الرماة من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، ثم اجتمع بهم وبزعيمهم في اجتماع شديد واضح جلي، فحذرهم أن ينزلوا من مكانهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتمونا ننهزم فلا تبرحوا حتى آذن لكم، انضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا، إنا لن نزال غالبين ما ثبتتم في مكانكم. بل شدد عليهم في ذلك وقال: لو رأيتمونا تتخطفنا الطير من السماء فلا تبرحوا مكانكم. كل هذا تحذير وتنبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذه المعركة على وجه الخصوص سيكون فيها قتل لأصحابه، حيث رأى رؤيا في المنام أن بقرا سمانا تنحر، فأولها صلى الله عليه وسلم بقتل عدد من أصحابه، فخشي عليه الصلاة والسلام أن تلحقه ملامة عند الله بسبب تفريط في أمر من الأوامر، فنبه الصحابة على هذه الثغرة وحذرهم، وأخذ عليهم العهود والمواثيق وأشهد الله على ذلك. ثم بدأت المعركة واستعان بالله جند الله فهزموا المشركين وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة، حتى فر فرسانهم ورجالهم وهربت النساء. فرأى الصحابة الكرام ممن كان على جبل الرماة أن المعركة قد انتهت، ومن المعروف أن الرجال إذا فروا لحقتهم غنائمهم، فخشي هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وغفر لهم، خشوا أن تذهب الغنائم مع قريش وكانوا قريبين منها، فقالوا: قد نصرنا وفر القوم فلننزل حتى نأخذ الغنائم، وطمعوا فيها. وقد ذكر الله ذلك في القرآن الكريم، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أظن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى أنزل الله هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فذكرهم عبد الله بن جبير وحذرهم من النزول وأخبرهم بما أخذ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المواثيق، إلا أنهم عصوا أمر أميرهم وظنوا أن هذا يكون وقت المعركة وقد انتهت المعركة، فعصوه ونزلوا، ولم يبق مع عبد الله بن جبير إلا ثلة قليلة. هنا لما نزل الرماة كان خالد بن الوليد رضي الله عنه الفارس المحنك، وكان وقتها مشركا، كان يرى من أول المعركة هذه الثغرة ويعلم أنها سبب للهزيمة للمسلمين لو كانت فارغة وشاغرة. فلما نزل أولئك النفر من على الجبل رجع مرة أخرى خالد بن الوليد ومعه بعض الخيالة من المشركين، فصعدوا على جبل الرماة وقتلوا من بقي منهم، ثم نادى بقريش فرجعت مرة أخرى، فوقع المسلمون بين فكي أسد من خلفهم ومن أمامهم، فانقلب ميزان المعركة وحصلت هناك مقتلة عظيمة، واستحر القتل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يدروا ما الأمر، حيث داهمهم المشركون من أمامهم ومن خلفهم، فاختلط الرجال بالرجال وطارت رؤوس وقطعت أيدي وأرجل كرام الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خضم هذه المعركة قد غاب صوته بسبب الازدحام والاضطراب والصراخ، بل وأشيع أنه قد قتل صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك وقعه أليما على نفوس الصحابة، إذ إن المصاب به أعظم من المصاب بأنفسهم، فكيف وقد اجتمع المصابان عليهم؟ فحصل هناك شيء من البلاء عظيم، واشتد الكرب على المسلمين، فكان لا بد من بطولات يظهرها أهل الآخرة الذين يريدون إعزاز الإسلام، فيفدوا بأرواحهم من أجل نصرة هذه العقيدة. وكيف لا يكون ذلك وهؤلاء هم صفوة الأمة وخيارها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان أول من قتل هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وله قصة، حيث كان عبد الله بن حرام الأنصاري قد رأى في ليلة أحد أنه رأى في المنام أنه سيقتل في المعركة غدا وسيكون أول القتلى، فقام فرحا مستبشرا أن الله أكرمه أن يكون أول الشهداء في سبيله. يقول جابر ابنه: أيقظني أبي وقد اغتسل وتطيب ولبس أكفانه من تحت ثيابه، ثم جاءني وقال: يا جابر، أوصيك في أخواتك خيرا، إني رأيت أني أول قتيل يقتل غدا في المعركة. فلما جاءت المعركة استقبل رضي الله عنه القبلة، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم خذ من دمي حتى ترضى، اللهم خذ من دمي حتى ترضى، المهم عندي هو رضاؤك يا رب عني. فلما قتل وكان أول قتيل قتل في المعركة، يقول جابر بعد ذلك: لما انتهت المعركة جئت إلى أبي ووجدته على الأرض مسجى مغطى، فجعلت أكشف عن وجهه الغطاء فأقبله وأبكي، والصحابة ينهونني ورسول الله لا ينهاني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا جابر، تبكيه أو لا تبكيه، والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظلل أباك بأجنحتها حتى رفعتموه. يا جابر، والذي نفسي بيده، لقد رفعت الملائكة أباك بين السماء والأرض فغسلته بصحاف من ذهب بماء المزن. يا جابر، والذي نفسي بيده، لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان، فقال: يا عبدي، تمنى. قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال أما هذه فلا، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتمنى، قال أتمنى أن ترضى عني، قال قد رضيت عنك لا أسخط عليك بعدها أبدا. كان هذا هو أول من نال شرف الشهادة في سبيل الله، ومنهم أنس بن النضر رضي الله عنه الذي لما رأى هروب بعض الصحابة وقد أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما لكم تفرون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه وماذا تريدون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل المعركة وحيدا فريدا أمام جموع المشركين، فرعاه سعد بن معاذ فنهاه وقال ارجع يا أنس، قال إليك عني يا أبا عمرو، واها لريح الجنة، إني لأجد ريحها دون أحد. فقاتل رضي الله عنه حتى قتل وسقط صريعا. يقول ابن أخيه أنس بن مالك فرأيناه بعد المعركة وبه 80 ضربة مفرقة في جسده، ولم يعرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه فقط، أما الوجه والجسد فقد مزق وقطع. يقول أنس فكنا نرى أنه فيه وفي أمثاله نزل قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فرضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا الله بهم في جنات الخلد، وغفر لنا ولهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فبعد هذا البلاء والشدة التي نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، أدرك عليه الصلاة والسلام أن الأمر لن يعود إلى نصابه إلا بكسر هذا الطوق الذي جعله المشركون حوله. فصعد عليه الصلاة والسلام ومعه ثلة من أصحابه بصعوبة شديدة إلى جبل قريب، واستبسلوا في الدفاع، استبسل الصحابة رضي الله عنهم في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصيب في هذه المعركة بإصابات بالغة، حيث شج وجهه الشريف ووقعت حلق المغفر في وجنته وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ووضعت حفرة في الأرض فخا له فسقط فيها صلى الله عليه وسلم، واشتد به البلاء. فكان الصحابة رضي الله عنهم كسواري المعصم على المعصم يلتفون حوله، لم يرضوا أن يمس بسوء، وفداه بنفسه عدد من الصحابة الكرام رضي الله عنه، 7 من الأنصار يتساقطون واحدا بعد الآخر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه فذاك اليوم كله لأبي طلحة، كما كان يقول أبو بكر رضي الله عنه. لقد كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد به إلى الجبل، ثم ينزل مرة أخرى ويقاتل، ويعود أخرى يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شلت يمينه رضي الله عنه وأرضاه. وجاء أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، فاحتمى على النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ظهره للمشركين حتى يصيبه الأذى دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه لينتزع حلق المغفر التي كانت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع إلا بأن يأخذها بأسنانه، فجعل ينتزعها انتزاعا بأسنانه حتى انكسرت ثنيتاه رضي الله عنه وأرضاه. ومالك ابن سنان جعل يمسح الدم عن وجه رسول الله ويمصه مصا ثم شربه بعد ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من مس دمي دمه لم تصبه النار. بطولات نادرة ومواقف عجيبة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الساعات الحرجة وفي هذه الحال التي وهن فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيب بهذه الجراح المتكاثرة عليه، إذا به يسمع صوت أحد المشركين، إنه أبي بن خلف أحد المشركين الذين كانوا يتوعدون النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة. فكان هذا الكافر يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا محمد، إن عندي حصانا أطعمه الذرة، سوف أقتلك على ظهره. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه ويقول: بل أنا أقتلك على ظهره إن شاء الله. هذا الرجل الكافر أراد أن يستغل الفرصة وضعف المسلمين، فجلس ينادي ويرفع صوته ويقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يحكي هذا الموقف وقد شهده بنفسه، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي بن خلف مع ما به من الجراح والشدة والبأساء، قال عليه الصلاة والسلام: أبي بن خلف عدو الله؟ يقول: فأخذ حربة ثم قام، قال: فانتفضنا من حوله وتطايرنا كما يتطاير الذباب عن ظهر البعير. هذا وهو في حال ضعفه وشدته، لكنه كان أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ الحربة ثم رمى بها في ترقوة هذا الكافر، فسقط من حصانه وجلس يخور كما يخور الثور، ثم مات بعد ذلك عياذا بالله من حاله. هكذا كانت المعركة وانتهت، وقد قتل فيها من قتل من الصحابة، 70 من كرام الصحابة ماتوا في هذه المعركة فداء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علم الله ما بهم من الغم والهم، فأنزل عليهم نعاسا ناموا فيه نوما يسيرا خفف عليهم شيئا من المصاب والألم. قال الله جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. يقول أبو طلحة رضي الله عنه واصفا تلك الحال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد، حتى سقط السيف من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن وضعت الحرب أوزارها: أين سعد بن الربيع؟ أحد أصحابه: من ينظر لي خبر سعد بن الربيع؟ فقال محمد بن سلمة: أنا يا رسول الله. فذهب رضي الله عنه يبحث عن سعد بن الربيع، فوجده ساقطا على الأرض وبه آخر رمق. فقال محمد بن سلمة: يا سعد، إن رسول الله قد أرسلني إليك يقول: إن وجدت سعد بن الربيع فأقرئه مني السلام وقل له كيف تجدك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة، أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله، إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. إنه هم الإسلام في قلبه، حماية الدين إلى آخر الساعات واللحظات، يدافع فيها عن رسول الله ويوصي أصحابه بأن لا يمس رسول الله بشيء. ثم فاضت روحه رضي الله عنه بعد ذلك، نموذج عجيب من نماذج الصحابة الكرام الذين ضربوا أروع الأمثلة فداء لدين الله حتى آخر نفس. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتفقد القتلى بنفسه، وإذا به يجد أحد أصحابه وهو أحب الناس إلى قلبه، إنه عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، عمه وأخوه من الرضاعة وأحب الناس إليه، رآه مجندلا على الأرض وقد بقر بطنه ونزعت كبده وسملت عيناه ومثل به، فرآه بهذا المنظر فشهق صلى الله عليه وسلم وقال: ما وقفت موقفا هو أغيظ على نفسي من هذا، ولن أصاب بمصاب أعظم من مصابك أبدا. إنه البلاء من الله عز وجل لأوليائه حين يبتلي عباده بمثل هذا الابتلاء ليرفع درجاتهم في الجنة. أما حمزة فهو في جنة الله، أما الشهداء في سبيل الله فهنيئا لهم، قد ذهبوا وأرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة، لكن البلاء يقع على من كان بعدهم، فهنيئا لمن صبر وصابر وأرى الله من نفسه خيرا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مر عليه الصلاة والسلام على بقية القتلى فرآهم مجندلين في أرض المعركة، رأى صحابته الكرام وأحبابه المدافعين عن دين الله وعن دين رسوله، رآهم وقد سقطوا على الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا شهيد على هؤلاء أنه ما من جريح يجرح في الله إلا ويبعث يوم القيامة وجرحه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، فكان يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا قالوا هذا قدمه في اللحد تكريما وتشريفا لحفظة كتاب الله عز وجل. وهكذا انتهت المعركة يا عباد الله، وطويت صفحتها، وتساءل الصحابة بعد ذلك: لما يحصل كل هذا؟ لما نقتل ونهزم في معركة قاتلنا فيها المشركين ودافعنا فيها عن الدين، فكيف يكون هذا والله مع أوليائه؟ فنزل الجواب من الله جل وعلا جوابا صريحا لا لبس فيه ولا مجاملة فيه لكائن من كان: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، إن كل شيء يحدث بأمر الله وقضائه وقدره، ولا تحدث المصائب والكوارث على الأمة إلا بسبب الذنوب، فأنتم يا صحابة محمد بعضكم قد خالف أمر محمد صلى الله عليه وسلم حين نزلوا من جبل الرماة فحصلت المقتلة وحصل البلاء، فحين يقع في صفوفنا وكثيرا من التقصير في طاعة ربنا، لأجل ذلك كانت هذه المصائب، فهي سنة الله لا تحابي ولا تجامل أحدا، ولو كانت ستجامل أحدا لجاملت أحب الخلق إلى الله عز وجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا سبيل النصر وسبيل التمكين للأمة، لن تكبو لن تقوم من كبوتها ولن تصحو من غفوتها إلا إذا استمسكت بكتاب ربها وسنة رسولها الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم المبارك، فقد قال ربكم جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام في هذا اليوم العظيم المبارك، وأنت ترى حالنا وما أصاب إخواننا في بلاد كثيرة، اللهم إنا نسألك أن تكشف الغمة عن أمة محمد، اللهم عجل بالفرج والتمكين للمجاهدين في سبيلك، اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنك تعلم ما أصابهم من الشدة والبأساء والضنك، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا الله يا أرحم الراحمين، ارحم عبادك المستضعفين وعجل لهم بالفرج والتمكين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع المستضعفين في بلاد مصر، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم اكفهم شر المنافقين والعلمانيين. اللهم عليك بمن أراد ببلاد مصر السوء والبلاء، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في بلاد اليمن وفي بورما وفي العراق وفي الصومال وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تجعلنا من عبادك المجاهدين في سبيلك، اللهم استعملنا في طاعتك وأمتنا شهداء في سبيلك، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، واختم لنا بها يا رب العالمين، وابعثنا عليها يوم القيامة غير مضيعين ولا مبدلين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.